الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كلامنا في المسألة الثامنة من مسائل التقليد، وهي إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال ولا عبرة بكون أحدهم أعدل. البارحة تعرضنا إلى هذا البحث وهو الرجوع إلى الأعلام، وقلنا أن المسألة في نقطتين: النقطة الأولى في تكليف المكلف نفسه، في تكليف العام ماذا يعمل في هذا الحال، وقلنا أن نتيجة الكلام السابق أن المكلف العام جبلته، فطرته، سيرته، عقله يقول بأنه يجب الرجوع إلى الأعلم، ووضحنا ذلك في نقاط سابقة. الليلة نتحدث عن ماذا يفتي الفقيه. قلنا أن الفقهاء يقولون بلزوم تقليد الأعلم إلا من شذ منهم وندر، وإلا أغلب فقهائنا يقول بلزوم الرجوع إلى الأعلم، حتى أن السيد المرتضى في الذريعة يقول إنه من المسلمات عند الشيعة، وادعى المحقق الثاني الكركي الإجماع عليه. ولكن الإجماع مثل هذا الإجماع كغيره من الإجماعات المعلومة المدرك، مدركها واضح، فنحن والأدلة. ما هي الأدلة التي تقام على لزوم تقليد الأعلم؟ نحن لن نتعرض إلا للإشارة إلى دليل واضح ثم نؤيده ببعض المؤيدات الروائية. أما هذا الدليل الواضح هو نفس الإطلاقات التي دلت على لزوم التقليد. نحن فيما سبق تعرضنا إلى أنه هناك أدلة قامت على التقليد. هذه الأدلة إما مطلقات لفظية مثل آية النفر، آية السؤال، أو الروايات المرجعة إلى بعض أصحابنا وأمثال ذلك من المطلقات. هذه الأدلة التي أقيمت على مشروعية التقليد، التفتوا إلي في هذه المسألة، هل تشمل هذه الأدلة بإطلاقاتها الفتاوى المختلفة المتعارضة كما هو حسب فرض كلامنا الآن؟ احنا ما هو فرض الكلام؟ لا ننسى، في حال اختلاف بين العالم والأعلم في الفتوى هل يجب الرجوع إلى الأعلم فيها؟ هذا هو الكلام ترى فيها، مو في حال الاتفاق في الفتوى، لا، في حال الاختلاف، عند اختلاف الفتوين هل يجب الرجوع إلى الأعلم فيهما أو لا؟ هذا كلامنا. فهل آية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، مثل هذه هذا الإطلاق شامل إلى الفتويين المتعارضتين، واحدة تقول واجب والثانية تقول حرام، واحدة تقول جائز والثانية تقول غير جائز. أو مثلا آية السؤال فاسألوا أهل الذكر، هل لها إطلاق شامل للفتويين المتعارضتين؟ يقول السيد الخوئي وغيره من العلماء أن هذه الإطلاقات التي دلت على لزوم التقليد ليس لها إطلاق شامل للفتويين المتعارضتين. إذن على هذا الأساس في مثل هذا الحال في مثل موردنا ما نقدر نتمسك بالمطلقات لإثبات حجية رأي الغير الأعلم أو الأعلم متعارضتين فتسقط عن الحجية بعد خلاص، ما دام أن هذه ليست حجة وهذه ليست حجة إذن ما الطريق إلى ذلك؟ يقول بأن فتوى غير الأعلام ما تنهض، تسقط ولا تنهض خلاص، لأنه ليس هناك دليل يدل على حجيتها فهي ساقطة، فيبقى فتوى الأعلام. يقول إحنا إما أن يلزم علينا أن نحتاط في كل مسألة ويلزم منه شنو؟ العسر والحرج، أو أنه نجتهد في كل مسألة وهذا غير متأتي، لا يتأتى إلى كل أحد أن يجتهد في كل مسألة، إذا لا الاحتياط ممكن لا الاجتهاد ممكن، شو نسوي؟ يقول القدر المتيقن في طريق العمل بالشرع بفتاوى بأحكام الشرع هو فتوى المرجع، فتوى المرجع الأعلام أو فتوى غير الأعلام؟ يقول له فتوى المرجع الأعلام يتعين، لماذا؟ لأنها هي التي تكون أقرب للواقع، هذا من جهة. من جهة ثانية أن السيرة العقلائية وإن كانت جارية لتقليد الغير الأعلم والأعلم عند عدم الاختلاف بينهم، أما مع وجود الاختلاف فبالعكس السيرة العقلائية جارية على الأخذ بقول الأعلام. روح شوف في كل أمورك عندما يجي طبيبان، طبيب قال بلزوم عملية شق بطن، والطبيب أجدر والأعلام قال بعدم لزومها، أنت تتبع غير الأعلام أو تتبع الأعلام؟ وعكس المسألة، لو الطبيب العالم قال لا بس حبوب كافي، وذاك الأعلم من الطبيبين قال لا لازم عملية ولا تروح فيها، تأخذ بقول ذاك الأقل لو بقول المستشار الذي هو أعلم من ذاك الشخص؟ وهكذا جاري الأمور، لو واحد أحد المهندسين يقول أن وضع هذا العمود يوجب هدم البيت، والثاني الأعلم قال لا إذا توضع هنا يستلزم خلل في البيت، زين أنت تتبع من؟ تتبع الأعلم منهما الأجدر منهما، واحد إنسان توى واحد واصل تتبع الواصل. إذن هذه المسألة العقلائية بين العقلاء تستلزم اتباع الأعلام. إذا السيرة العقلائية جارية على ذلك. إذا أولا الإطلاقات لا تشمل المتعارضين فتسقط حجية المتعارضين من الفتويين، فحينئذ إما أن نرجع للإحتياط أو نرجع للإجتهاد، لا يمكن هذا ولا يمكن هذا، فيكون القدر المتيقن لطريق العمل فتوى الأعلم لأنه هو القدر المتيقن، وذاك محتمل والمتيقن يقدم على المحتمل. طيب، هناك مؤيدات ننقلها لكم، هذه تؤيد الرجوع إلى الأعلم بغض النظر عن أساميدها والمناقشات الدلالية لها، ولكنها تفيدنا في تأييد هذه المسألة. الرواية الأولى فيها الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما، يعني هناك حكمين، حكم لشخص وحكم ثاني لشخص آخر تعارضا، يؤخذ بأيهما؟ فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. ثاني قول أمير المؤمنين سلام الله عليه لمالك الأشتر، اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، أفضل رعيتك. ومثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وفيها فمن دعا الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. هذا بالنسبة إلى العالم والأعلم، إذا شخص يقول يدعو الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وعن الإمام الجواد سلام الله عليه، يا عم إنه عظيم عند الله أن تقف غدا بين يديه فيقول لك لم تفتي عبادي بما لم تعلم وفي الأمة من هو أعلم منك، وفي الأمة من هو أعلم منك. هذه روايات كلها تدلل على أن الأعلم مقدم على غير الأعلم، سواء في القضاء، في الأحكام، في أيضا في تنصيب الولاة وغير ذلك، كل هذه تدلل على أن الأفضل مقدم على غيره، لا، لأن هذا مقتضى السيرة العقلائية. نعم، هذه الروايات هل تكون تصلح دليل بنفسه لترجيح الأعلم أم لا؟ مثل السيد الخوي يناقش فيها كلها ويقول لا، مثل هذه الرواية ما يمكن أن نأخذ بها، لكن لو تضافرت عندنا مجموعة من الروايات، وهذه روايات كثيرة، وإذا نظرنا إلى واحدة واحدة نراها أنها غير معتبرة، لكن لما تجتمع هل يمكن أن كلها نجنبها ونقول أن كل واحدة منها غير تامة السند وبالتالي كلها تسقط، أو أنها تفيدنا شيء آخر من الإطمئنان بالحكم؟ هذا شيء آخر الفقهاء يناقشونه في مثل إذا تعددت الروايات، إن كانت أوجبت علما فحينئذ يؤخذ به، أو أنها تواترت فحينئذ التواتر يوجب عدم النظر في أسانيدها باعتبار أنها يعلم يسموه تواتر إجمالي. تواتر إجمالي يعني يعلم إجمالا بصدور بعضها وإن لم نكن نعرف بالتفصيل. إذا وصلت النوبة إلى التواتر الإجمالي فحينئذ يصلح أن يكون دليلا. لكن في هذه الروايات أيضا مما يناقش أيضا في دلالته غير سنده. العمدة في الأدلة هو بعد سقوط الإطلاقات المستدل بها على لزوم التقليد في حالة اختلاف الفتويين هو كما يقال باب الانسداد، يعني ينسد باب الاحتياط باب الاجتهاد، فيتعين حينئذ الطريق فتوى الأعلم لأن هي أقرب للواقع، أو أن طريق آخر للمسألة وهي أن فتوى الفقيه اعتبرت طريقا للواقع. ولهذا احنا نقول بأن التقليد هو ليس له موضوعية، يعني نفس التقليد ليس له موضوعية، وإنما التقليد قنطرة جسر طريق إلى الواقع. يعني فتوى الفقيه احنا ناخذ بها على انها جسر ترينا الحكم الشرعي الواقعي، يعني بعبارة ثانية نحن نقول بالطريقية وليست بالموضوعية في التقليد والفتوى. وبالتالي اذا كانت هناك طريق الى الاحكام فتوى الاعلم اقرب طريق الى الواقع من فتوى العالم، وهذا واضح لكونه هو الأقدر على الاستنباط، هو المفضل في استنباطه، هو الأقرب إلى المدارك الشرعية. هذا هو المعنى الأعلم. المعنى الأعلم ما هو؟ هو الأقدر على انتقاء واستنباط الحكم من مداركه المقررة، هو الأعلم. فبالتالي حينئذ نقول بواسطة القول بطريقية التقليد وفتوى الفقيه نرجح فتوى الأعلم لكونها أقرب إلى الواقع. طيب لو وصلنا إلى طريق مسدود وقلت بأن الأدلة التي تستدل بها ما يمكن الأخذ بها، يناقش من جميع الجهات وتسقط عن الاعتبار، طيب نصل الأمر حينئذ إلى شنو؟ إلى الشك. كيف الشك؟ هل أن فتوى الأعلم مقدمة على فتوى العالم أو أنه مخير بينها وبينه؟ طبعا ترجيح غير الأعلم على الأعلم هذا في 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 جزر وقوق، ما أحد يفضل غير الأعلم على من؟ على الأعلم، ماكو أحد في الدنيا، صحيح؟ طيب إذن يبقى يا إما مخير يا إما الأعلم معين، واحد من الاثنين. فيقولون هنا في حالة الشك يدور الأمر بين التعيين والتخيير في الحجية، وعندهم بحث أصولي. إذا دار الأمر بين التعيين في الحجية والتخيير، المقدم هو التعيين. فحينئذ إذا كان مقدم هو التعيين، يعني حتى في حالة سقوط الأدلة والرجوع إلى الأصل، الأصل يقتضي الشك بين التعيين والتخيير، والمرجح هو التعيين. تنتهي النوبة حتى عند الشك نرجح الأعلام. فبالتالي يفتي المفتون بلزوم الرجوع إلى الأعلام عند اختلاف الفتويين. انتهينا من هذه المسألة. النتيجة تارة ننظر إلى العام المكلف ونقول بأنه ماذا يقتضي عنده في حال الرجوع، هل يرجع إلى الأعلم أو لا؟ وقد قلنا خلاصة أن المسألة ليست مسألة تقليدية لا في التقليد ولا في ترجيح الأعلم، هي تقليدية، هو نفسه جبلته فطرته سيرته عقله يقول بأنه أرجع إلى الأعلم. فبالتالي ما دام عند الترجيح للأعلم فتوى غير الأعلم ما تفيده بشيء أصلا. هذا بالنسبة للعامي. بالنسبة للمجتهد هل يفتي بلزوم تقليد الأعلم؟ نعم، قد قامت الأدلة على لزوم تقليد الأعلم، ومع الشك فيها والمناقشة في تلك الأدلة يصل الأمر إلى الشك، والشك بمقتضى الأصل يقتضي الرجوع أيضا إلى الأعلم لدوران الأمر بين التعيين والتخيير، فتنتهي النوبة إلى فتوى لزوم الرجوع إلى الأعلام. طيب، هنا يجيب بعض السؤالات. هذه السؤالات لعل إحنا أشرنا إليها وأجبنا عليها، وبعضها تحتاج أيضا إلى الإشارة. واحد يقول بأن السيرة لما نلاحظها نلاحظ لا يفرقون في الأخذ بقول العالم والأعلم، وإحنا نلاحظ هذا، وإلا لو كان السيرة تقتضي الأخذ بقول الأعلام كان كل الأطباء يقفلوا أبوابهم ما يبقى إلا واحد، كل المهندسين يقفلوا أبوابهم ما يبقى إلا المهندس الأعلم، وهكذا في كل شيء، حتى الفقهاء بعد يقفلوا أبوابهم ولا يبقى إلا مجتهد أعلم واحد. السيرة جارية على الأخذ بذا وذا. علماؤنا يناقشون في مثل هذا الكلام، حيث أن تقول أن السيرة نعم في حال عدم العلم بالاختلاف، صح اللي تقولونه، إذا إحنا ما نعلم اختلاف بين شخصين نروح لأيهما، صح نحن نقول بذلك، والسيرة جارية على ذلك عند عدم الاختلاف. أما هل السيرة جارية حتى مع اختلافهما في المسألة، خصوصا إذا الاختلاف حياتي، واحد يقول اشرب هذا الدواء والثاني يقول لا تشرب، يقول ذاك إذا تشرب تموت وذاك يقول إذا ما تشرب تموت، شو تسوي؟ السيرة وش تقول له؟ تقول لك يا الله أنت من خير ترجع إلى يوم، لو يقول لا، سيرة جارية تشوف من هو أفضل منهما، من اللي أفضل طبيبين؟ هذا لو ده صيدلاني، هذا العارف بالأدوية لو الثاني الأعرف، يلا خذ. سيرة جارية على الأخذ بأيهما في مثل الحالة؟ الأعرف هو الذي يؤخذ بقوله، الأعرف هو الذي يؤخذ بقوله. إذن بالعكس السيرة معكوسة هنا في حالة الاختلاف، وإحنا أصلا كلامنا متى؟ كلامنا في حال شنو؟ الاختلاف في الفتوى. هذا سؤال. بعضهم يجي يقول بأنه إذا أنتوا أفتيتوا بلزوم تقليد الأعلام يلزم العسر والحرج على الناس. شلون؟ إيه، لأنه إذا كان فقط واحد هو الذي يرجع إليه يصير كل العالم ترجع له. طيب هذول هالناس دول وش قدرهم؟ إلا من اليابان ولا من أمريكا ولا من أفريقيا ولا من كذا، كلهم هذول يرجعون إلى واحد، ما يقدروا، أصر عليهم، حرج عليهم. طيب، وبالتالي إذا يلزم العسر، إذا عند الناس ما دام الشيء يلزم منه العسر ما يأخذوا به. الجواب، روح طلعوا جميع الأزمنة، في جميع الأزمنة، شوف السيد المرتضى وش يقول في ذاك الزمان القديم. السيد المرتضى يقول تسالم عند الطائفة، بعد كم مئة سنة اللي هو الكركي حدود 900,000-800، الشيخ الكركي يقول بأن هناك إجماع. شوف بعدين في زماننا 100 سنة قبل، 200 سنة قبل، روح شوف الأغلبية يقولون بلزوم الرجوع. إذن هناك أصلا سلسلة علمائنا كلهم يقول ولا عسر ولا شيء. زين، وعلى فرد يلزم العسر، نقول كذا تصير الفتوى، يلزم الرجوع إلى الأعلى إلا في حالة شنو؟ العسر والحرج. ممكن تقييدها بكل سهولة، هذا مع المناقشة أصلا في لزوم العسر والحرج. زين، سؤال ثالث أو إشكال ثالث، إذا تقولون بأنه يلزم الرجوع إلى الأعلى، ما في أعلى من المعصومين؟ إذا ما في أعلى من المعصومين، إذن كيف تقلد الفقهاء في زماننا هذا مع وجود المعصوم الأعلى؟ وفي تلك الأزمنة أيضا في زمان الأئمة، خب احنا شنو نقول لهم هذول؟ هذه فيها مغالطة. أولا احنا ما نخالف المعصوم، ولو كانت فتوى نعلم أنها مخالفة المعصوم دقينا بها شنو؟ الجدار. إذا فتوى مخالفة إلى رأي المعصوم دقينا بها الجدار، ما علينا منها. لو من كلامنا احنا أن فتاوى المجتهدين فتوى الأعلم وحتى ذاك غير الأعلم كلهم يقولوا بأننا نحن نستقيم من الأئمة، نحن نستقيم من الشارع، نحن لا نخالف الشارع، لا نخالف ما عند الأئمة. الفقيه لما يفتي بفتوى يقطع بأن هذه منسوبة للشارع، صح؟ ما يقطع أن هذا اللوح المحفوظ، صح؟ ولكن يقطع بمقتضى الأدلة. يقول ظنية الطرق لا تنافي قطعية الحكم. يعني شنو؟ يعني فرضا أن الطريق ظني، يا ظني الدلالة يا ظني السند، لكن الفقيه بمقتضى تلك الأدلة الظنية يحصل له القطع بالحكم ولكن منافات أصلا. ظنية الطرق لا تنافي قطعية الحكم، فالحكم مقطوع به. الفقيه ما يفتي بحكم إلا وهو يقول أنه أنا أقطع أنه منسوب لله. ولهذا لما جاء أجاب بعض أهل المدينة أمام الإمام بمسألة وقال له ذاك الإعرابي هو في عنقك، قال له الإمام قال في عنقه، لما قال هو في عنقه، خلاص ما دام أنه يفتي بما يقطع وينسبه إلى الشارع، ينسبه إلى الشارع ويقول هذا المفروض حكم الله في حقك. هذا هو المفتي، لما يفتي يقول هذا حكم الله ويلزم اتباعه. نعم، ما يقدر يقول الفتوى التي أفتيت بها مطابقة لما في اللوح المحفوظ، لا ما يقدر، هذا ليس له القدرة على كشف الواقع. احنا ما احنا مصوبة القائلين بأن كل ما أفتى به الفقيه فهو حكم الله في حقه، لا، احنا المخطئ الذين نقول أن حكم الله محفوظ لا يعلمه إلا المعصوم، وهؤلاء الفقهاء إنما يستقوا من الشرع بحسب ما ظهر من الأدلة بس. ها هو. وهناك كلام آخر بعد، نكتفي بالليلة، طولنا بعد لأننا نريد نخلص المسألة إن شاء الله لها ديل وتتمة، نأتي به في حالة التساوي، هل يجب الأخذ بأحوط القولين أم لا، إن شاء الله تتم المسألة في ليلة الغد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما يخالف إذا في وقت دقيقتين، باقي كم؟ أم دقيقتين؟ أي خمس دقائق، ما يخالف. من الذي يحدد الأعلم هنا؟ إذا كان هنا الأعلم واجب، لماذا نرى أكثر من مرجعية؟ هل كلهم متساوون بالعلم أم لا؟ اللي يتصدى عادة، اللي يتصدى للمرجعية يتصدى على أساس أن هناك من يراه هو أعلم الموجودين ولهذا يتصدى. أما إذا يرى نفسه أقل والآخرون أقل يرون أقل من غيره، فهو بنفسه هو يفتي بلزوم تقليد الأعلام، يقول للناس لا تقلدوني أنا لست الأعلم، لأن فتواه تكون حجة لنفسي مو حجة لغيره في حال وجود الأعلم. لكن الذي نراه من تعدد المرجعية، إما لأنهم يرون مجموعة من الناس تراه الأعلم، فضلاء يرونه الأعلم، أو يرون على الأقل متساوي مع الآخر، هو لا يرى الآخر أعلم منه، مو لازم يرى نفسه أعلم، لا، لا يرى الآخر أعلم منه. إذا ما رأى الآخر يجوز له التصدي حينئذ. كثرة المرجعية نتيجة اختلاف الفضلاء والمجتهدين في النظر وكيفية استخراج الأعلم من الموجودين. طيب، السؤال الثاني: أيهما الأعلم، فلان أم فلان أم فلان؟ اسمحوا لي ما أحدد أسماء، أنا لا أقول فلان أو فلان أو فلان، ولكن قلنا البارحة أن في بلدنا القطيف عينوا 3 من المراجع. بعدين هو نفسه اللي يقول أيهما الأعلم يسأل سؤال ثاني أو غيره. لا أحد يعرف الأعلم إلا الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والله الإمام المهدي هو الذي يميز دقائق الأمور وصغائرها، ويعرف من هو الأعلم حقيقة وواقعا. صح، هذا كلام صحيح، لكن احنا مطلوب منا الاعلم الواقعي او الاعلم الظاهري اللي يظهر الى الفاضل والمجتهد. هذا المجتهد، هذا الفاضل نظر في بحوث هذا العالم، ونظر في بحوث هذا العالم وفتاوي، فرأى ان هذا اقدر من هذا، ما يظهر منه. أما ما يستبطن يعني يقول شيئا وعنده شيء لا يقوله، لا يعرفه إلا الإمام المهدي. خب احنا ما ندري عنه، احنا علينا بشنو؟ علينا الأخذ بما يظهر من الأعلمية، واللي يظهر مو مخصوص بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، العلماء والفضلاء يظهر لهم هذا أعلم من هذا. من هم أصحاب الخبرة؟ أصحاب الخبرة إن شاء الله سيأتي أيضا كلام عليهم، هم الفضلاء الذين وصلوا إلى حد التمييز في الأعلمية. أيضا سؤال آخر: أصحاب الخبرة في تحديد من هو الأعلم، نفس السؤال: من الذي يحدد الأعلم؟ نفس الكلام: الذي يحدد الأعلم أهل الخبرة. خلاص، في بعد سؤال تعليقة ثانية أعطني إياها. أحد عنده سؤال؟ موجودين؟
شايفنا كيف نوفق تعريفكم التقليد
ايوه التقليد هو العمل استنادا إلى الفتوى، صح؟ هذا هو التقليد، أو الاستناد في مقام العمل إلى الفتوى، هذا هو التقليد. تارة يقلد العالم يستند إلى فتوى، وتارة يقلد العالم يستند إلى فتوى. عند الاختلاف بينهما في الفتوى لا بد أن يستند في عمله إلى فتوى الأعلم. إذا كان متفقين في الفتوى، فتوى هذا موافق إلى هذا، ما يفرق الحال بين أن أخذت بهذا استنادا إلى فتوى غير الأعلم أو الأعلم، لأنهما متفقان في الفتوى، والتقليد هو العمل، صح؟ نعم، استناد إلى الطرف، هذا قلناه، الاستناد إلى الفتوى وإن كان من موجبات التقليد، ولكن ليس له أثر في تصحيح العمل. يعني كيف؟ يعني العمل الموافق للفتوى صحيح سواء استند إليه أم لم يستند، ولهذا قلنا العمل بلا تقليد باطل إلا إذا شنو؟ إذا وافق الفتوى. آخر مسألة، هل نحن على ضلال لأننا نتبع مرجعيات ظاهرها الأعلم وباطنها غير المعلوم إلا من قبل الإمام المهدي؟ لا، لسنا على ضلال، لأننا نحن نتبع ما هو ظاهر. ما هو ظاهر يعني الاجتهاد يصل إلى الأخذ بالحكم، هذا الحكم نعمل به بحسب ما ظهر لنا من الأدلة. كذلك لما نقلد الأعلام استظهارا على أنه هذا هو الأعلم، هذا الاستظهار من المجتهد من الخبير من الفاضل هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى أجرى تعقلات وأجرى أحكام، فاستظهر من خلال أمور ذلك المرجع استظهر أنه الأعلم. فأنا لما أتبع هذا الخبير اتباعي أيضا على مقتضى الدليل، على مقتضى الدليل الذي وصلني بأنه يلزمني أن أتبع الخبير، وهذا الخبير قال لي اتبع فلان لأنه الأعلم. والشرع ما في أكثر من بينة أو خبر ثقة على الأقل يقول أنه يلزم الرجوع إلى الأعلم، حينئذ رجوعي إليه ليس فيه أي ضلال. نعم، قد يكون مخالف لما في اللوح المحفوظ، ممكن أن يخالف الإنسان في فتوى. مثلا لو قلد من يقول بلزوم صلاة الجمعة وطلع لا ليس كذلك، أو بالعكس قلد من يرى الحرمة فلم يصلي ثم تبين لزوم صلاة الجمعة، هذا بينه وبين الله معذور، لأن الحجة قامت لديه. والحجية، افهموها هذه الكلمة، الحجية عبارة عن منجزية ومعذرية. إذا كانت الحجة معذرة لا، يوم القيامة يقف أمام الله سبحانه وتعالى أمام ملائكته أمام أنبياءه ويقول أنا عملت على طبق فلان لقيام الحجة على ذلك، تات لم يعمل بدون حجة. إذا لم يعمل بدون حجة حينئذ كيف يحكم عليه بأنه ضال؟ وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.